أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس من منافيات الصلاة تعمد البكاء على الأحوط لزوما. المشهور بين الفقهاء على أن تعمد البكاء في الصلاة هو موجب لبطلانها، سواء كان البكاء مشتملا على صوت أو لم يكن مشتملا على صوت، فيما إذا كان البكاء لأمور الدنيا أو لذكر ميت أو نحو ذلك، فإن ذلك يوجب بطلان الصلاة. وقد استدلوا له برواية أبي حنيفة الضعيفة، حيث قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. وهذه الرواية هي ضعيفة كما قلنا بأبي حنيفة، ولكن سماحة السيد قد احتاط لأجلها ولأجل الحذر من مخالفة المشهور، فبنى الحكم ببطلان الصلاة عند البكاء فيها على نحو الاحتياط. قال السادس، هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى: تعمد البكاء على الأحوط لزوما، سواء المشتمل على الصوت وغير المشتمل على الصوت. إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت. النقطة الثانية: إذا كان البكاء خوفا من الله عز وجل، أو كان شوقا إلى رضوانه أو تذللا له تعالى، أو لقضاء حاجة بل أخروية لأجل الآخرة، فمثل ذلك البكاء لا يوجب بطلان الصلاة. ذلك لدلالة الروايات الصحيحة على عدم مبطلية مثل هذا البكاء، فقد جاء مثلا في صحيحة منصور بن يونس أنه سأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، فقال: قرة عين والله. وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده. هذه الرواية واضحة في أن هذا البكاء لا يوجب بطلان الصلاة الواجبة. قال النقطة الثانية: فإذا كان خوفا من الله تعالى أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية، ويتذلل إلى الله عز وجل ويبكي تذللا له، سواء كان منشأ التذلل هو الآخرة أو كان لأجل قضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به. هو لا يبكي لأجل الدنيا وحاجات الدنيا، هو يبكي تذللا لله عز وجل، ولكن لماذا يتذلل؟ يتذلل لأجل أن يقضي له حاجته. النقطة الثالثة: إذا كان البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه في الصلاة أيضا لا يوجب بطلان الصلاة. هذا المورد الثاني من موارد عدم مبطلية البكاء في الصلاة، وهو أن يكون على سيد الشهداء إذا كان راجعا للآخرة، كما هو الغالب في ذلك، أن الذي يبكي على الحسين وبكاؤه للآخرة، فإن الحسين صلوات الله عليه هو يمثل الدين، والبكاء عليه في الحقيقة يرجع إلى الآخرة، فذلك لا يكون مبطلا للصلاة. وقد دلت بعض الروايات على ذلك، ويكفي أن يدخل هذا البكاء فيما تقدم من أن هذا بكاء يرجع إلى الآخرة، فلا يكون موجبا لبطلان الصلاة. قال: وكذا ما كان منه على سيد الشهداء صلوات الله عليه إذا كان راجعا إلى الآخرة. النقطة الرابعة: ما حكم البكاء إذا صدر من المكلف سهوا؟ هذا سهى أنه في الصلاة فبكى على أمر دنيوي، بكى على خسران تجارته مثلا، وكل باله وشغله الشاغل هو يفكر بالخسارة، وأثناء الصلاة حصل عنده سهو، سهى أنه في الصلاة فبكى، فهل هذا البكاء الذي صدر منه في الصلاة على أمر دنيوي، وإذا صدر منه في غير حالة السهو قلنا يوجب بطلان الصلاة على الأحوال، لكن إذا صدر منه سهوا هل يوجب بطلان الصلاة أو لا يبطلها؟ قال: لا يبطلها، وذلك تمسكا بحديث لا تعاد، فإن هذا ليس من الخمسة الموجبة لإعادة الصلاة. قال: كما لا بأس به إذا كان سهوا. النقطة الخامسة: إذا صدر البكاء من غير اختيار، لم يصدر سهوا، واحد يصلي وملتفت إلى أنه يصلي، ولكن هو لا يتمالك نفسه، يبكي عند ميت عزيز فاقده ويبكي عليه ليل نهار، فصدر منه البكاء من غير اختيار، أو عدة تجارة خسرانة مثلا وما تمالك نفسه فبكى لأمر دنيوي، فهنا عندما يصدر البكاء من غير اختياره لا يتمالك نفسه، هذا البكاء يوجب بطلان الصلاة أو لا يبطلها؟ الجواب: نقول نعم، ذلك يوجب بطلان الصلاة لإطلاق الدليل، فإن الدليل من هذه الناحية مطلق لا يفرق فيه، بينما إذا كان البكاء صدر عن اختيار أو بدون اختيار، وهذا المورد لا يشمله حديث لا تعاد، حديث لا تعاد مختص بالناسي، وأكو كلام أنه يشمل الجاهل القاصر أو لا يشمله، يشمل المقصر أو لا يشمله، أما لا يوجد كلام أنه يشمل المختار أو يشمل غير المختار، هذا لم يقل به أحد. إذن حديث لا تعاد ليس هذا مورده، لا يمكن التمسك به، فيتمسك بإطلاق الدليل، دليل مطلق لا يفرق فيه بين أن يكون البكاء قد صدر عن اختيار أو بدون اختيار، فيوجب البطلان أيضا على الأحواض، حتى وإن لم تكن المقدمات اختيارية، مرات واحد مقدمات بيده هو يتذكر الميت وبإمكانه أن لا يتذكر، هو يتقصد أن يتذكر الميت وبعدين ما يتمالك نفسه، هو يعرف من نفسه أنه إذا أتذكر هذا الميت العزيز عليه وأتذكر مواقفه مثلا فراح يبكي لا يتمالك نفسه، فهنا المقدمات اختيارية، ولكنه صدور البكاء هو ليس باختياري، هذا أشبه بواحد يأتي بمقدمات ثم يحب شخصا، يأتي بمقدمات، فالحب يصدر بغير اختيار، الحب والبغض هذه ليست أمور اختيارية لكن مقدماتها اختيارية، فهنا حتى وإن كانت المقدمات غير اختيارية مع ذلك البكاء الذي يصدر بغير اختيار ويوجب بطلان الصلاة. إذا لا فرق بين أن تكون المقدمات اختيارية أو لم تكن اختيارية. في الحالين البكاء غير الاختياري هو يوجب بطلان الصلاة. قال: أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلا أيضا، يعني كالبكاء الذي يصدر عن اختيار، هذا كان مبطلا أيضا، يعني على الأحوط، يعني مو فتوى، وأصل الحكم بني على الاحتياط. وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط لزوما. سهاي بعدها ترجع للثنين أحوط لزوم، هو كل الحكم مبني على الاحتياط. وما يحتاج يجيبها سماحة السيد، يكفي أن يقول: وإن لم تكن مقدماته اختيارية، مع ذلك شنو يوجب البطلان على الأحوط لزوما. النقطة السادسة: قلنا أن البكاء غير الاختياري يوجب بطلان الصلاة. طيب، ولكن ماذا لو فرض أن المكلف لا يقدر أن يتمالك نفسه في طيلة وقت الصلاة، هذا من الزوال إلى غروب الشمس هو يبكي لا يتمكن أن يتمالك نفسه، وصير هذه بعض الناس يفقد عزيز تحصل عندها كذا حالة، يبكي طول النهار يبكي ما يتمالك نفسه، خصوصا في وقت الصلاة عندما يقف للصلاة بغير اختيار يصدر منه البكاء. طيب، هذا البكاء الذي يصدر في الصلاة بغير اختياره، مع فرض أنه لا يتمكن المكلف في كل وقت الصلاة أن يتمالك نفسه مثل هذا البكاء، تبطل به الصلاة أو لا؟ سماح السيد يقول: هذا لا يوجب بطلان الصلاة. قال: نعم، لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكيا، ما يتمكن هسه لو كل الوقت هو يبكي، لو لا مو كل الوقت، وإنما إذا وقف في أي وقت من أوقات الصلاة، إذا وقف إلى الصلاة يبكي ما يتمالك نفسه. في الفرضين صلاته صحيحة إذا صدر منه البكاء. قال: نعم، لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكيا، هذا يشمل الفرضين، ما نفترض أنه كل الوقت هو يبكي أو لا، مو كل الوقت يبكي، يبكي إذا وقف إلى الصلاة في أي وقت، في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، مجرد أن يقف إلى الصلاة هو يبكي، فلا يتمكن أن يصلي بلا بكاء. ونفترض هم البكاء شنو، على ميت يبكي أو على أمر دنيوي، وهذا محل الكلام، فمثل هذا البكاء لا يوجب بطلان الصلاة. قال: نعم، لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكيا صح صلاته. السابع من منافيات الصلاة: الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة. إذا صدق عنوان الأكل أو عنوان الشرب وكان ماحيا لصورة الصلاة، بحيث اللي يشاهد هذا الشخص يقول: هذا جاي يأكل جاي يشرب، ما يقول جاي يصلي، فهذا لا إشكال في أنه يوجب بطلان الصلاة، لما تقدم من أن كل ما كان ماحيا لصورة الصلاة هذا موجب لبطلانها، سواء كان قليلا ذلك الفعل أم كان كثيرا، مثل الخياطة، مثل غيرها من الأمور، الأكل والشرب من هذا القبيل، لا يفرق في هذا الفعل أن يكون قليلا أو كثيرا. فعلة الحكم ما هي؟ أنه يوجب محو صورة الصلاة، بعد هذا لا يقال هي صلاة. طيب، إذا ما يقولون عليها صلاة بعد أدلة الصلاة والأمر بالصلاة فما راح تشملها، فلا إشكال تكون باطلة. قال السابع، هذا أيضا يشتمل على نقاط: النقطة الأولى الأكل والشرب وإن كان قليلين، يعني ليس المدار على كثرة الأكل والشرب أو قلته، مو على كثرة الفعل أو قلة الفعل، المدار على محو الصورة وعدمها. إذا كان ماحيين للصورة، هذه هي علة الحكم، أنه إذا أوجب محو الصورة هذا يوجب بطلان الصلاة بلا أشكال. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن الأكل والشرب لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة، يصدق عليه أكله، اللي يشوفه يقول جاي يأكل أو جاي يشرب، مو مثل ما إذا مثلا ابتلع السكر المذاب في فمه أو بقايا الطعام كما سيأتي، هذا ما يصدق عليه أكل، ما يصدق عليه الشرب. لا، نفترض هنا أنه يصدق عنوان الأكل والشرب، عرفان الذي يشاهده يقول ماذا؟ هذا يأكل ويشرب، ولكن لا يوجب محو صورة الصلاة. شو يقول؟ يقول هذا جاي يأكل ويشرب وهو يصلي، يصدق أنه جاي يصلي، محو صورة الصلاة هذا لم يوجب الأكل والشرب، لم يوجب محو صورة الصلاة. هنا في هذه الحالة، هل الأكل والشرب الذي لا يوجب محو صورة الصلاة يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ المشهور قالوا نعم، إذا صدق عنوان الأكل والشرب فذلك يوجب بطلان الصلاة حتى وإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة، مطلقا حكموا بالبطلان. وسماحة السيد يحتاط وجوبا ببطلان الصلاة، فإما للحذر من مخالفة المشهور حيث ذهبوا إلى البطلان في هذه الصورة، أو لأجل ما يأتي في المسألة اللاحقة، حيث سيأتي أن المكلف إذا كان في نافلة الوتر وهو ينوي الصوم في الغد وكان عطشان والماء قريب عليه، جت رواية قالت يحق له أن يشرب من الماء، يشرب ماء. فهذه الرواية يحتمل، شو تريد تقول؟ تريد تقول أنه الأكل والشرب، أو الشرب هسه موردها الشرب، هي أن الشرب يوجب بطلان الصلاة ولكن يستثنى هذا المورد، فتجعل الشرب في نافلة الوتر في هذه القيود إذا توفرت يصير استثناء على طبق القاعدة، وهو أن الشرب يوجب بطلان الصلاة مطلقا لكن يستثنى هذا المورد. ويحتمل لا، يعني حتى وإن لم يكن الشرب ماحيا لصورة الصلاة هو يبطلها لكن يستثنى هذا المورد، فهذا الاستثناء يكشف عن أن الشرب مطلقا هو ماذا؟ ويوجب بطلان الصلاة، وهذا استثناء من ذلك المورد. فيحتمل هذا هو المقصود من الرواية، وإذا كان هذا المقصود بعد راح يكون مطلق الأكل والشرب هو ماذا؟ يوجب بطلان الصلاة، يوجب وإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة. فلهذا الاحتمال يمكن للفقيه أن يحتاط حينئذ. فإذا الاحتياط إما من جهة الحذر من مخالفة المشهور، أكو دعوة شهرة في المقام على مبطلية الأكل والشرب مطلقا وإن لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة، أو من جهة احتمال أن الاستثناء الذي يأتي في المسألة اللاحقة هو استثناء على طبق القاعدة، فيكون حينئذ الأكل والشرب ماحيا، الأكل والشرب مبطلا للصلاة وإن لم يكونا ماحيين لها لصورتها. قال بل مطلقا على الأحوط لزوما، يعني حتى وإن لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة فالصلاة تبطل بالأكل والشرب على الأحواض. النقطة الثالثة، هل يجوز ابتلاع السكر المذاب في الفم أو تناول بقايا الطعام في الفم أو لا يجوز؟ واحد هو يصلي اكو بقايا طعام في فمه يقدر يتناولها لو ما يقدر، اكو سكر. بعض يسأل مثلا يقول انا العلك في فمي، اصلي انقلي صلي ماكو مشكلة عدام ما يأثر على مخارج الحروف جائز. هذا بي سكر اقدر ابتل على ما اقدر وانا جاي اصلي، في حال التلبس في الصلاة نقول نعم هذا جائز، فان هذا وان اوجب بطلان الصوم ولكن لا يوجب بطلان الصلاة. هذا ابتلاع بقايا الطعام، ابتلاع السكر المذاب في الفم، هذا لا يوجب بطلان الصلاة بلا اشكال، وان اوجب بطلان الصوم. بل اجمعوا على انه لا يوجب بطلان الصلاة لانه لا يصدق عليه عنوان الاكل والشرب، ما يصدق عليه اكل وشرب. اللي يبتلع بقايا الطعام ما يقولون هذا في نظر العرجة ياكل، وهكذا الذي يبتلع بقايا السكر لا يقال هذا ياكل، لا يقال ذلك في حقه. فعنوان الأكل والشرب العرفيين لا يصدقان عليه، وبالتالي لا موجب لبطلان الصلاة، فأنه ما عندنا دليل قلنا يدل على أن مطلق تناول الطعام مثلا أو الشراب هذا يوجب بطلان الصلاة. الدليل دل على أنه إذا صدق عنوان الأكل والشرب وكان ماحيا لصورة الصلاة هنا تبطل الصلاة، أما إذا لم يكن ماحي قلنا احتاج سماعة السيد. طيب إذا لم يصدق أصلا عنوان الأكل والشرب بعد واضح أنه لا موجب لبطلان الصلاة. قال نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام. النقطة الثالثة، إذا أكل أو شرب سهوا، واحد أكل يصدق عليه عنوان ماذا؟ الأكل والشرب، يأكل ويشرب وهو جاي يصلي، طيب هل تبطل الصلاة بهذا الأكل والشرب الذي صدر عن سهوين أو لا تبطل؟ الجواب نقول إذا فرض أن الأكل والشرب أوجبا محو صورة الصلاة فلا إشكال في بطلانها حينئذ، لا إشكال أنها تبطل. حديث لا تعادها ما يشملها، الحديث لا تعاد يشمل الصلاة وهذه ليست بصلاة، أنه حسب الفرض أنها قد انمحت صورتها، فحينئذ لا إشكال في بطلانها. وأما إذا لم يوجبا محو صورة الصلاة فلا تبطل الصلاة تمسكا بحديث لا تعاد، فأن الأكل والشرب ليست من الخمسة المستثنات الموجبة لبطلان الصلاة حتى في حالة السهو. قال ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته، تبطل بلا إشكال. حديث لا تعادها ما يشملها، حديث لا تعاد يشمل ماذا؟ يشمل الصلاة التي حصل خلل في بعض أجزائها أو شرائطها، بس هي صلاة يصدق عليها صلاة، فيجي حديث لا تعاد يقول غير الخمسة لا توجب بطلان الصلاة إذا حصل إخلال فيها. أما إذا هي ليست بصلاة، هذا أكل وشرب، لا معنى لأن تقول حديث لا تعاد يجعل الأكل والشرب ماذا؟ صلاة، وهذا ليس بصلاة، هذا حسب الفرض هذا أكل وشرب وليس بصلاة، محط صورة الصلاة كما تقدم. وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به، حديث لا تعاد يشمل هاي الصلاة فتصح. مسألة 634 94 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.